الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تقرير جديد للجيش عن بسط سلطته جنوبا على طاولة الحكومة وتوليف تخريجة للتعديلات على قانون الانتخابات. أعيس ممارسات رئيس المجلس لم تعد تحتمل، وبسيل التحالف مع حزب الله في الانتخابات قد يحصل بحسب المصلحة. بري لا حرب ولا مفاوضات مباشرة، وتوني بلير إلى بيروت الأسبوع المقبل. تحذيرات أمريكية: إذا لم ينزع الجيش سلاح الحزب أو سمح له بإعادة التسلح سيختفي دعم واشنطن له. أورتيغس: العمل جار لتحسين أوضاع لبنان، والصيف المقبل سيكون أفضل عليه. السفارة الفلسطينية تسلم 2 من المتهمين المشتبه بهم بقتل إيليو أبو حنة إلى السلطات اللبنانية المختصة. مغارة جعيتة مقصصة. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. في جلسة مجلس الوزراء التي يترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة بعد الظهر، بندان أساسيان للمناقش على الطاولة. الأول: تقرير جديد للجيش عن جنوب الليطاني وما توصل إليه حتى في عملية بسط سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة وربما الأخيرة من العملية، في مقابل تأكيدات متتالية من تل أبيب وحزب الله نفسه أنه تعافى عسكريا بعد الضربات التي تلقاها في الحرب ومستعد لأي مواجهة جديدة في حال قررت تل أبيب وكما يقول شن حرب على لبنان. وفيما ترى بعض المصادر أن تهديدات توم براك ومواقفه المثيرة للجدل فقدت قيمتها عشية وصول السفير الأمريكي الجديد إلى بيروت لتسلم مهامه والقيام بالوساطة بدلا من المفادين المتجولين، أكدت مصادر أخرى أن ما قالته مورغان أورتيغس سابقا وتابعه براك لاحقا لن يختلف كثيرا عما سيقوله ميشيل عيسى لاحقا، وأن مواقف وقرارات الإدارة الأمريكية الحالية لا تتبدل مع تبدل الأشخاص أو المسؤولين، وتسير كلها وفق رؤية دونالد ترامب للسلام في المنطقة. والبند الثاني على جدول أعمال مجلس الوزراء هو اكتمال صورة التعديلات التي ستطرأ حكوميا على قانون الانتخابات، من دون معرفة ما إذا كانت اللجنة الوزارية المكلفة بالأمر توصلت فعلا إلى رؤية مشتركة موحدة لعرضها على بساط البحث، مع عدم استبعاد أن تلجأ الحكومة في حال عدم التوافق إلى آخر الدواء الكي، أي التصويت.
إذن يطلع مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد في الثالثة من بعد الظهر في قصر بعبدة على التقرير الثاني للجيش في شأن حصر السلاح، وسيشرح قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفاصيل ما نفذ من إجراءات والمعوقات التي لا تزال تحول دون استكمال تنفيذ مراحل انتشار الوحدات العسكرية الشرعية. وبحسب مصادر وزارية فإن التقرير يفترض أن يتضمن إجراءات الجيش تفكيك السلاح في جنوب الليطاني ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، فضلا عن التدابير الأخرى على الحدود مع سوريا وفي الداخل وفي المخيمات الفلسطينية.
وأوضحت أنه سيلحظ العوائق الإسرائيلية التي تحول دون استكمال المهمة في الوقت المحدد لها، وتحديدا الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية، مما يهدد إنجاز المهمة في الوقت المحدد، أي قبل الخامس من كانون الأول المقبل.
مصادر وزارية أخرى ذكرت أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتشار قد تكون من هي الأصعب، لأنها تشمل مداهمات وإقامة حواجز في المنطقة، ما يضع الجيش في مواجهة مباشرة مع الواقع الميداني ربما تؤدي إلى بعض المشاكل، خصوصا أن المنطقة تفتقد إلى وجود كامل للدولة وأجهزتها منذ عقود، وإعادة انتظام الأمور بشكل طبيعي ليس بالأمر السهل، إضافة إلى مدى التجاوب مع عمليات المداهمة والبحث عن مخازن أسلحة أو ما شابه خارج المناطق المفتوحة التي سادت المرحلتين الأولى والثانية لعملية انتشار الجيش حتى الساعة.
كما يطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوزارية في مخصة دمج التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات والمتعلقة باقتراع المغتربين، في وقت تحدث البعض عن تخريجة ستصدر لضمان مشاركة المنتشرين.
وذكر أنه سيصار إلى دمج اقتراح القوات اللبنانية والكتائب مع اقتراح وزير الداخلية أحمد الحجار بمشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يلغي المادة 112 والبطاقة الممغنطة لمصلحة الكيو آر كود، فضلا عن وجود اقتراح لتمديد المهل إلى كانون الثاني المقبل، إلا أن الحجار يتمسك بمهلة 20 كانون الأول أو 30 كانون الأول على أبعد تقدير حتى لا تؤجل الانتخابات.
ويؤيد رئيس الحكومة نواف سلام على ما تردد الدمج كما ورد في مقابل موقف وزراء القوات اللبنانية الصارم، ومفاده بأنه إذا لم يحصل تصويت فسينسحبون، كما أنه في حال لم تنجح المساعي القائمة قد ينسحب وزراء الثنائي الشعي في سيناريو مشابه لما قاموا به في الجلستين التاريخيتين في 5 و7 آب من دون الاستقالة أو مقاطعة لجلسات الحكومة المقبلة.
وزير العمل محمد حيدر قال إن الكلمة الفصل هي لمجلس النواب.
دور اللجنة مش هي تاخد قرار، ولا دور اللجنة تيجي تقول هيدا الأنسب وهيدا مش الأنسب. فهيدا اللي تم باللجنة، عشنا عدة اقتراحات، عرضت هالاقتراحات من كل الأفرقاء الموجودين باللجنة، وتم رفع 3 اقتراحات لمجلس الوزراء سيتم تداولهم بمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بياخد القرار المناسب بالنسبة لهي الاقتراحات. الإعلام صور على أنه هاي اللجنة هي صاحبة القرار، وهي سترفع لمجلس الوزراء قرار نهائي بيطلع مجلس الوزراء بس بصادق عليه. القرار اللي صدر عن مجلس الوزراء كلف اللجنة بدراسة المقترحات كافة ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضى. هيدا دور اللجنة، أكتر من هيك ما تحملوها. هلأ القرار السياسي في أماكن أخرى، إذا القوى بمجلس النواب لقيت ما بتقدر تنفذ القوانين أو بحاجة لوقت معين أو عندها أي أمر آخر، هون الأمر بصير عند مجلس النواب. نحن كحكومة كسلطة تنفيذية سنجري الانتخابات بمواعيدها بالقوانين الصادرة والمرعية الإجراء.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس أوضح أن القصة مع الرئيس بري ليست خلافا أم صلحة شخصية، فنحن نختلف معه على الأداء، مشيرا إلى أن ممارساته لم تعد تحتمل، كما تحدث عما يجنب لبنان الحرب.
بيزيد شوي الرئيس بري، أن يصل الرئيس بري إلى درجة يعني هيك اختراع نظام داخلي جديد للمجلس، وهو قانوني يعني، وهو يدير هذا المجلس من سنة 92 ومر عليه عهود، أنه يوصل يقول أنه القانون النافذ لا يعدل، اللي بيجنبنا اليوم نروح إلى جولة أخرى من الحرب، واللي بيجنبنا أنه نروح على مفاوضات نحن ومكبلين إيدينا، هو أن نبسط سيادة الدولة.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رد على قول الرئيس بري إن المقاومة التزمت بالكامل ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأمر غير صحيح إطلاقا، وذكر أن الاتفاق ينص على حل كل التنظيمات العسكرية غير الشرعية وتفكيكها. وعن انتشار الجيش في جنوب الليطاني أوضح رئيس القوات أن مقاتلي حزب الله ما زالوا موجودين جنوب الليطاني، كما أكد أن الحزب ولو صح أنه لعب دور المقاومة في بعض الأوقات البعيدة جدا، فإنه في الأوقات الأخرى كلها لعب دور الفصيل التابع للحرس الثوري الإيراني خدمة لمصالح الدولة الإيرانية وعلى حساب آلاف وآلاف الشهداء اللبنانيين وحساب لبنان الدولة وجميع اللبنانيين.
وفي شأن آلية التفاوض والاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين وعسكريين، لفت الدكتور جعجع إلى أن الأمر لن يقدم ولن يؤخر ولن يحل المشكلة في الوقت الذي ينزلق لبنان أكثر فأكثر نحو التصعيد وعدم الاستقرار والتخبط. وعن إعادة الإعمار رأى رئيس حزب القوات أنها تستلزم عنصرين أساسيين، الأول الاستقرار في الجنوب ونحن للأسف بعيدون جدا عن هذا الواقع، وثانيا توافر الأموال اللازمة وهي ما لا يملكها لبنان ولا يمكن تأمينها إلا عندما تصبح الدولة اللبنانية دولة فعلية تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم بالفعل لا بالقول.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد أن التحالف مع حزب الله في الانتخابات المقبلة يمكن أن يحصل بحسب المصلحة، ولا مانع لدينا إذا كان الأمر يفيد الطرفين، ولا نقبل باستعداء أي طرف فقط لأن ثمة طرفا خارجيا يهددنا، لافتا إلى أن هناك من يتدخل في الانتخابات مستخدما اسم رئيس الجمهورية، ما يفرض على الرئيس إما التدخل لوقفهم أو التدخل في الانتخابات من دون مواربة.
باسيل ادعى أن الدكتور جعجع يسعى إلى إفشال عهد جوزيف عون وكل من يقف في وجه حلمه المستحيل أن يكون الحاكم الأوحد للمسيحيين، على حد تعبير رئيس التيار البرتقالي.
فيما تقول المعلومات إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لا يعدم وسيلة لطلب مساعدة أصدقاء لبنان لممارسة الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى التجاوب مع المطالب اللبنانية في تطبيق القرار 1701 والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 من تشرين الثاني 2024. قلل مصدر رسمي لبناني من أهمية الرسائل الدولية التي تحمل تهديدا مباشرا باستئناف إسرائيل الحرب، معتبرا أن هذا الكلام مبالغ فيه ويندرج في إطار الضغط السياسي على لبنان.
وأكد المصدر أن المستشارة الأمريكية مورغان أورتيغس لم تحمل في زيارتها الأخيرة لبيروت رسائل تهديد، لكنها مارست ضغطا لتسريع وتيرة نزع سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
المصدر الرسمي وعن تلميح الموفد توم براك أن لبنان فقد الفرصة الأخيرة رأى أن مهمته في لبنان انتهت مع تكليف السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى بالملف اللبناني وتولي أورتيغاس الإشراف على الملف الأمني وآلية المتابعة.
أما في شأن ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن إعادة حزب الله تسليح نفسه وإدخال أسلحة من سوريا، فأوضح المصدر ذاته أن هذه التقارير مبالغ فيها، فترسانة الحزب التي استهدفت في الحرب الأخيرة بنيت على مدى عقود طويلة وكانت خطوط الإمداد حينها مشرعة برا وبحرا وجوا، بينما اليوم فإن إعادة بنائها مستحيلة في ظل الحصار والرقابة الجوية الإسرائيلية الدقيقة.
وردا على سؤال عن تداعيات موقف الرئيس عون الذي طالب قائد الجيش بمواجهة التوغل الإسرائيلي، أوضح المصدر الرسمي أن الرئيس كلف الجيش وقف التوغل في الأراضي اللبنانية المحررة ولم يكلفه بشن هجوم على إسرائيل، وهذه رسالة واضحة مفادها بأن الخروقات الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر. وقال المصدر إن عون لم يطلب شن هجوم على إسرائيل، بل طلب من الجيش حماية الحدود، وهذه الرسالة يفهمها أصدقاء لبنان جيدا.
الرئيس نبيه بري قال: ما أستطيع أن أقوله هو لا حرب، متسائلا هل أن إسرائيل أوقفت حربها على لبنان، عازيا الجو المشحون في الداخل إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها براك.
وإذ ذكر بري بالتزام لبنان الكلي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، شدد على الالتزام أيضا بالآلية المعتمدة في لجنة الميكانيزم، مكررا أنه في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
وعندما قيل لبري أن هناك تفسيرات أطلقها البعض أن كلامه عن إشراك اختصاصيين قد يكون مقدمة للموافقة على إشراك مدنيين بأي شكل من المفاوضات مع إسرائيل، استغرب هذا التفسير وأجاب أن ما قصده بالاختصاصيين لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو تحريف، اختصاصيين يعني اختصاصيين، وهو ما يعتمد في كثير من الحالات. أما فيما يحكى عن المفاوضات فلا مفاوضات مباشرة، وأنا شخصيا دخلت بمفاوضات مع أموس هوكستين وغيره على مدى 7 سنوات ونصف السنة في موضوع الغاز البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي وصلنا إليه مع إسرائيل، وكما سبق وقلت هناك آلية معتمدة في الميكانيزم ونحن ملتزمون بها.
وردا على سؤال أعرب الرئيس بري عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر إعادة الأعمار في المصيلح، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب متابعة من الجهات المعنية في الدولة وإيلاءه الأهمية القصوى وتوفير المستلزمات والإمكانات لإطلاق عجلة أعمار المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي في صورة عاجلة.
وصل هذه الأجواء التحضيرات قائمة لزيارة يقوم بها لبيروت رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير المكلف من قبل الرئيس دونالد ترامب برئاسة سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء العمليات العسكرية.
بلير ووفق إعلام حزب الله سيرأس وفدا لم تعرف طبيعته أو جنسيته بعد، مع ترجيح أن يضم فريق الخبراء الذي يساعده في ملف غزة. وقالت مصادر مطلعة إن بلير سيلتقي الرؤساء الثلاث، لكن المواعيد لم تتحدد بعد، كما لم تعرف حتى الساعة أهداف الزيارة وأي رسالة يحملها معها.
في الغضون تردد وبحسب الإعلام ذاته أن الرئيس عون حدد بعض الأسماء التي ستمثله في أي وفد تفاوضي مقبل، من بينها رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم، الأمر الذي أثار استغراب بعض المقربين منه الذين سألوه عما إذا كان هناك قرار نهائي لرفع مستوى التمثيل ليضم السياسيين، إذ إن سالم ليس مجرد تقني أو خبير.
وفي واشنطن رأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريتش أنها لحظة حاسمة بالنسبة للبنان، مشددا على أن جيشه يحظى بدعم الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى باعتباره حصنا منيعا ضد حزب الله. أضاف أنه في حال لم يتمكن من نزع سلاح الحزب الإرهابي أو إذا سمح له بإعادة التسلح فسوف يختفي هذا الدعم.
وفي تصعيد لافت توجه السناتور الأمريكي جو ويلسون رسالة مباشرة إلى الدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة الوفاء بوعودها للرئيس ترامب التي لم يحدد طبيعتها إلى التزامها بنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.
ويلسون طالب كل من الحكومتين اللبنانية والسورية بالعمل الفوري على إنشاء آلية سريعة لإعادة السجناء السياسيين السوريين إلى بلادهم. وقد جاء نداؤه بعدما كشف ويلسون عن محادثات أجراها مع سجناء داخل سجن رومي، أكد فيها أن هؤلاء سجنوا على يد حزب الله بسبب معارضتهم لنظام الأسد الوحشي الذي عمل جنبا إلى جنب مع حزب الله.
في الأثناء نقل عن مسؤول إسرائيلي ترحيبه بأي مفاوضات مع لبنان لكن من دون شروط مسبقة، مضيفا أنه بحسب الاتفاق لدينا حرية استهداف ما يشكل خطرا على أمننا من دون الرجوع للجنة الدولية.
بدورها ذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية الشهر الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح حزب الله، وأنه في حال لم يحدث ذلك فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. أضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال قد تستمر أياما عدة ضد حزب الله.
وكانت صحيفة معرف نسبت إلى الجيش الإسرائيلي أن أي هجوم من حزب الله سيكون الرد عليه قويا، وأنه لن يكون هناك مفر من شن عملية قطع رأس الحزب، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ حاليا عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله.
ووفقا لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي أيضا فإنه سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز حزب الله خطوط إسرائيل الحمراء، وفي حال وقوع أي هجوم من قبله سيكون رد الجيش في الضاحية والبقاع، ولن يدفع الثمن حزب الله وحده بل سيطال كامل قواعده.
الصحيفة العبرية أوضحت أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل دفاعات حزب الله في شمال الليطاني إذا هاجم قواته، ونقلت عن مصدر عسكري أنه على الحزب أن يتذكر أننا الآن في حال مختلفة عما كنا عليه قبل عام.
كما نقل عن مسؤول إسرائيلي القول إن حزب الله يعيد تمركزه في الجنوب ما يهدد بحرب جديدة، ونحن لا نسعى لحرب معه لكننا لن نتردد إذا لزم الأمر، وأنه قضى على نحو 20 عنصرا من الحزب في الشهر الأخير.
في قضية مقتل الشاب إليو أبو حنة في مخيم شاتيلة، سلمت السفارة الفلسطينية لدى بيروت اثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتله والأسلحة التي كانت في حوزتهما إلى مخابرات الجيش اللبناني، كما أعلنت السفارة في بيان، مشيرة إلى أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني تستمر في ملاحقة كل من هو متورط في هذه الجريمة وتسليمه للجهات اللبنانية المختصة لتقديمهم إلى العدالة.
على صعيد آخر، أفادت سفارة فلسطين بإلقاء القبض على الفلسطيني الذي ألقى قنبلة صوتية في منطقة الحرش وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، مجددة تأكيدها الالتزام بسيادة واستقرار لبنان، ومؤكدة كذلك احترام أحكام القانون اللبناني والسيادة اللبنانية وحصرية السلاح في يد الدولة والحرص على الأمن والسلم الأهلي في لبنان وإقامة أفضل العلاقات مع الشعب اللبناني.
كما شددت السفارة الفلسطينية على المضي قدما في تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات والالتزام ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها بما فيها المخيمات، لافتة إلى أهمية وضرورة استمرار التعاون والتنسيق من أجل دخول مواد الترميم والأدوات المنزلية إلى المخيمات والعمل على حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية.
وزير العدل عادل نصار أكد أن سبب جريمة إيليو أبو حنة هو السلاح خارج الدولة، وقال: نحن ضد بقاء أي بارودة غير شرعية، ولبنان الآن بدأ يتحول إلى بلد كامل الأوصاف، وحصر سلاح المخيمات مطلوب، ويجب ألا يكون هناك أي طرف يمتلك السلاح ويهدد أمن الدولة.
سياحيا، وبعد الجدل والسجالات، أوضحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ملابسات قضية عرس مغارة جعيتة متحدثة عن الإجراءات المتخذة.
خلال الأيام الماضية تبعت لحظة بلحظة الجدل اللي صار بسبب الحفل داخل مغارة جعيتة، أحد أهم المعالم الطبيعية بلبنان. أنا كنت بلندن للمشاركة بمؤتمر World Travel Market، أكبر معرض سياحي بالعالم يلي عم بيشارك فيه لبنان لأول مرة من 6 سنين بفضل التعاون بين وزارة السياحة والقطاع الخاص حتى نأكد عودة لبنان على الخريطة السياحية الدولية. بس ضروري ومن واجبي وضح للرأي العام شو صار. بلدية جعيتة طرحت الفكرة شفهيا من دون تقديم طلب خطي مثل ما هو مفروض بالعقد بين الوزارة والبلدية، ووزارة السياحة ما تسلمت رسميا أي تفاصيل وما أعطت ولا موافقة رسمية على هالحفل. فور تبلغنا بالموضوع أخذنا الإجراءات اللازمة. 1. توجيه كتاب إنذار رسمي للبلدية نطلب فيه الالتزام الكامل بكل الشروط التعاقدية والإدارية وبالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء يلي بيمنع استخدام الموائع العامة أو الرمزية أو السياحية من دون ترخيص مسبق. 2. إقفال مغارة جعيتة مؤقتا وتشكيل لجنة خبراء بينهم ممثلين عن النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور للكشف عن أي ضرر لحق بالمغارة بسبب هالحفل. 3. وضع وزارة السياحة كامل إمكانياتها بتصرف التحقيق يلي أعلن عنه الرئيس نواف سليم. في حال أظهر التحقيق أي خلل أو ضرر رح ناخد كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية هالمعلم وحقوق المواطنين اللبنانيين والدولة اللبنانية، ورح تستكمل وزارة السياحة كل الخطوات لإنجاز دفتر الشروط وإطلاق المزايدة للتلزيم إدارة المغارة على المدى الطويل حسب آلية شفافة وتنافسية تضمن أفضل إدارة للموقع بعد الحل المؤقت بتكليف بلدية جعيتة بالإدارة والتشغيل يلي سمح بإعادة افتتاح المغارة وزيادة أرقام قياسية من الزوار.
أطلع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز الأعضاء 10 المنتخبين في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار في شأن خطة السلام في غزة، وقد انضم ممثلون من مصر، قطر، السعودية، تركيا والإمارات إلى وولتز لإظهار الدعم الإقليمي.
وفي المعلومات أن نشر قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع سلاح حركة حماس وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة قيد المناقشة كجزء من قرار مجلس الأمن.
موقع أكسيوس ذكر أن وولتز التقى دبلوماسيين فلسطينيين لمناقشة مشروع القرار وأنهم طلبوا توضيحات في شأن جوانب عدة فيه. أضاف الموقع أن بريطانيا وفرنسا وأعضاء أوروبيين آخرين في مجلس الأمن يريدون رؤية دور أكبر للسلطة الفلسطينية في غزة، وأن واشنطن تريد اختتام المفاوضات حول مشروع القوة الدولية وعرضه للتصويت في غضون أسبوعين.
أكسيوس نسب إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة ترامب تسعى لاستغلال أزمة مسلحي حركة حماس العالقين في مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية في قطاع غزة من أجل تطوير نموذج لنزع سلاح الحركة.
وأوضح الموقع أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا في الأيام الماضية تضييق هوة الخلاف في شأن أزمة مسلحي حماس، وأن رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالون انضم بطلب أمريكي إلى جهود الوساطة بشأن أزمة المسلحين.
ووفقا للموقع الأمريكي فقد قدمت إدارة ترامب لإسرائيل اقتراحا يقضي بتسليم مسلحي حماس أنفسهم وأسلحتهم لطرف ثالث على أن تمنح إسرائيل في المقابل عفوا للمسلحين شرط أن لا يعودوا إلى النشاط العسكري، وينص الاقتراح أيضا على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى مناطق تحت سيطرة حماس وأن تدمر الأنفاق.
وأوضح أكسيوس أيضا أن الإدارة الأمريكية طرحت الفكرة على إسرائيل كنموذج محتمل لنزع سلاح حماس بطريقة سلمية.
وقال مسؤول أمريكي أن الموقف الإسرائيلي متشدد كالعادة ولكننا في خضم المفاوضات، وطلب مسؤول آخر إسرائيل بأن لا تسمح لقضية تكتيكية كأزمة رفح بتقويض هدف استراتيجي كاتفاق غزة.
في المقابل قال مسؤول إسرائيلي إن حكومة بنيامين نتنياهو تتعاون مع الولايات المتحدة لكنها لا توافق حاليا على كل عناصر المقترح، مؤكدا أن مصير بعض مقاتلي حماس في أنفاق رفح إما القتل أو الاستسلام والاحتجاز، والسماح بممر آمن لبعض المقاتلين مشروط بإعادة جثة جندي.
مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن واشنطن وزعت بشكل رسمي مشروع القرار على أعضاء المجلس ويدعو إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، إنشاء مجلس السلام كهيئة انتقالية لإعادة الإعمار وإدارة المساعدات، وتشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
كما يطالب مشروع القرار البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة حتى نهاية 2027، إضافة إلى تقييم مدى استكمال إصلاحات السلطة الفلسطينية بما ورد نصا في خطة ترامب.
الرئيس ترامب وفي مجال آخر أكد أنه على عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني أن يسعى لإقامة علاقة جيدة مع واشنطن، وطلبه بإبداء اللطف بدلا من تبني خطاب غاضب تجاهه. أضاف في مقابلة مع فوكس نيوز عليه أن يحترم واشنطن ويدعمها ماليا إذا أراد أن ينجح، معتبرا أن خطاب ممداني اتسم بالغضب تجاهه في الفترة الماضية. ورغم خلافه السياسي مع ممداني قال ترامب أود رؤية عمدة نيويورك الجديد يحقق نتائج جيدة لأنني أحب المدينة.
وقال ترامب في كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي في ميامي: لقد أتيحت للشيوعيين والاشتراكيين الماركسيين والعولميين فرصتهم ولم يقدموا سوى الكارثة، والآن دعونا نرى كيف سيتصرف الشيوعيون في نيويورك. أضاف: سنرى كيف ستسير الأمور وسنساعدهم، نريد لنيويورك النجاح، سنساعدهم قليلا ربما.
وتأتي تصريحات ترامب بعدما حذر قبل الانتخابات من أنه قد يحد من التمويل الفيدرالي لمدينته باستثناء الحد الأدنى المطلوب في حال فوز ممداني.
في المقابل أبدى ممداني استعداده للعمل مع الرئيس ترامب من أجل خدمة سكان نيويورك، وأوضح أنه لا يزال مهتما بإجراء محادثة معه حول السبل التي يمكننا من خلالها العمل معا لخدمة سكان نيويورك، مشيرا إلى الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها وبينها التصدي لكلفة المعيشة.
في المتفرقات في بودكاست أدرته ملكة جمال لبنان سابقا كليمونس أشقر، كشف خبير تزيين الشعر طوني مندلق الذي كان صفف شعر مورغر أونتيغس عن أنه قال لها أنه أب لأربعة أولاد من زوجين وينتظر مولودا جديدا، وهو قلق على مستقبلهم في لبنان ولا يعلم ما إذا كان عليه توسعة مشاريعه في البلد أو لا.
ايه من الجمال ما تزعلوا مني يا عالم، وحتسبوني وتقولوا عني صهيوني، انا زلمه فنان كوافير بغض النظر عن السياسه كتير حلوه، انا بشطه عندها عينين يخزر عين مثل عينيك وبعد احلى بيسحروا، عندها بشره كتير حلوه، عندها سنين، عندها ضحكه سويت. انسي السياسه يا جماعه، ما بحكي سياسه، قلت لها ما بدي اسالك سياسه، بدي اسالك نحن شو بلبنان، انا عم بشتغل عم بفتح هون عم بفتح هون، خليك عم تشتغل صيفيه الجاي احمد صيفيه هلا لا سيفي دي جي كله عم نشتغل عليه انه يتحسن
حلو، يعني نيو ايرا مثل ما قالت.
ايه بس ما حكينا.
ومن لبنان إلى الإمارات، فقد أكد وزير شؤون مجلس وزراء الإماراتي محمد عبدالله الغرقاوي أن دولة الإمارات تمكنت من إنجاز 67% من مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بحسب التقارير الأخيرة ومتابعة مؤشرات الأداء، ليتبقى 6 سنوات من أجل تحقيق كامل لمستهدفات الرؤية. أضاف أن هذه الإنجازات التي تحققت بالفعل ليست خط النهاية، وإنما المعيار الحقيقي هو ماذا سنستضيف في 2026 وكيف نغلق الفجوات المتبقية وكيف نضمن أن تظل الإمارات في الصدارة في عالم لا ينتظر أحداً.
إلى الفلبين، حيث أعلن رئيسها فرديناند ماركوس جونيور حالة طوارئ في البلاد بعدما خلف الإعصار العنيف ما لا يقل عن 240 قتيلا ومفقودا.
ومعنا هلأ الرئيب أول سليمان ثابت لمعرفة أوضاع الطرقات من غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
سليمان صباح الخير.
صباح نور لكم لجميع المستمعين.
أهلا وسهلا تفضل.
عنا بهذه الأثناء حركة مرور كثيفة عم بتكون من كازينو لبنان وصلنا حتى أوتوستراد زوق مكايل، عم بتكون كثيفة بهذه الأثناء وبتكفي ناشطة حتى تضيع، وبيرجع عنا من النقاش وصولا حتى نهر الموت وطباعة الدورة والكارنتين عم بتكون كثيفة، كما على طريق البحرية أيضا عم بتكون حركة مرور ناشطة من أنطليات باتجاه الدورة والكارنتينة. عندنا حركة مرور ناشطة عم بتكون من أوتوستراد المتن السريع أيضا باتجاه الساحل. مدخل الجنوب للعاصمة عندنا حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء من أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة من الكوستا برافا باتجاه الأوزيع. مدخل الشرق للعاصمة بهذه الأثناء من عرية نزولا حتى القيادية عم بتكون حركة مرور كثيفة وبتكفي ناشطة باتجاه الأشرفية. داخل العاصمة عنا حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء على أوتوستراد الرحبانة محلة مدينة رئيس شمون الرياضية باتجاه الوسط التجاري ونفق سليم إسلام، وأيضا عنا حركة مرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية ومن مرمتر باتجاه الحكمة عم بتكون كثيفة بهذه الأثناء. بالنسبة للحوادث يلي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 6 حوادث نتج عنهم 6 جرحى، أكيد بنتمنى الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة زيادة الرادار بلغت 668 مخالفة. أكيد عنا تمني دائم عدم تلهي على المواطنين والسائقين عدم تلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث، ونحن بخدمة المتصلين فينا 24 على 24 خط الساخن 17 20. هذا كل شيء لهذه اللحظة.
شكرا سليمان. قبل الطقس، المريض جاك عزار بحاجة ماسة لوحدتين دم أو نيجاتيف بمستشفى الكي أم سي غزير. منكرر، جاك عزار بحاجة ماسة لوحدتين دم أو نيجاتيف لمستشفى الكي أم سي غزير. أحوال الجوية جورج معك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتباراً من اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبياً تترجع لمعدلاتها مع بعض التقلبات المحلية. اليوم الطقس غائم جزئياً لغائم، بتنشط الرياح مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وبيتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية بعد الظهر. بكرة الطقس كمان غائم جزئيا لغائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة واحتمال تشكل خلايا رعدية. أما طقس السبت فغائم جزئيا لقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
كان في الصباحية الثانية تقرير جديد للجيش على بسط سلطته جنوبا على طاولة الحكومة وتوليف تخريجة للتعديلات على قانون الانتخابات. عايز ممارسات رئيس المجلس لم تعد تحتمل، وبسيل التحالف مع حزب الله في الانتخابات قد يحصل بحسب المصلحة. بري لا حرب ولا مفاوضات مباشرة، وطوني بلير إلى بيروت الأسبوع المقبل. تحذيرات أمريكية، إذا لم ينزع الجيش سلاح الحزب أو سمح له بإعادة التسلح سيختفي دعم واشنطن له. أورتيغس، العمل جار لتحسين أوضاع لبنان والصيف المقبل سيكون أفضل عليه. السفارة الفلسطينية تسلم 2 من المتهمين المشتبه بهم بقتل إليو أبو حنة إلى السلطات اللبنانية. مغارة جعيطة مقصصة. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.